بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى الباب 75، وهو باب العفو والإعراض عن الجاهلين، بعدما ذكر رحمه الله تعالى باب الحلم والأناة والرفق وحسن الخلق، فمن الأخلاق أيضا التي ندب إليها الإسلام وحث عليها العفو والإعراض عن الجاهلين. العفو، فإن الإنسان لا بد له من إيذاء ويؤذى، ولهذا قال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فالإنسان يؤذى ويتعرض له، فماذا يصنع؟ يعفو ويعرض عن الجاهلين، طالما أن الأمر يكون خاصا به ومتعلقا به. فأمور الدنيا لا ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يستوفيها استفاء كاملا، لأن هذا لن يكون. لن يعطيك جارك حقك كاملا موفورا، ولن يعطيك ولدك حقك كاملا موفورا، ولن تعطيك زوجتك حقك كاملا موفورا. فلا بد من العفو ومن حمل خلق على خلق والإعراض عن هذا. أما إذا تعلق الأمر بدين وتعلق الأمر بحرمات الله، فهذا الذي لا يتجاوز عنه الإنسان أبدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز عن هذا النوع. أما ما تعلق بشخصه فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحلم الناس في ذلك. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فبين الله في هذه الآيات كلها خلق العفو والصفح. عفو عن إيه وصفح عن إيه؟ عفو عن حقك وصفح عن حقك فيما يتعلق مع الناس، كلينا سهلا هينا. فإذا كان الأمر أمر دنيا فالحمد لله الأمر بسيط، أما إذا تعلق الأمر بدين فلا، إذا تعلق الأمر بشريعة فلا. ولهذا أنت ترد على المخالف إن تجاوز في السنة فأنت ترد عليه، بل وتحذر من أهل البدع والأهواء، وترفع سيفك في وجه المشركين إذا دعاك الإمام إلى ذلك. فهذه مواضع فيها القوة، ومواضع ندب الإسلام إلى القوة والحزم فيها. أما ما يتعلق بالدنيا هذا الحاصل يا أخوان في العفو والإعراض عن الجاهلين والصفح والحلم والأناة وكذا. إذا تعلق الأمر بدنيا فينبغي على الإنسان أن يكون في ذلك متسامحا، أن يكون في ذلك متجاوزا. نعم، لو أخذت حقك هذا من حقك، ما أحد يلومك في هذا. قال سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن الله قال إيه؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فأنت إذا عاقبت بما عوقبت به هذا جائز، أما المستحب والذي ندب إليه الإسلام أنك تعفو وأنك تصفح. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي ما يلقى هذا الخلق إلا الذين صبروا واحتسبوا. فإن هذا الأمر صعب على النفس، يعني صعب على النفس أن تعفو، صعب على النفس أنها تتجاوز، وصعب على النفس أنها تعرض عن الجاهلين. أول ما الواحد بيسب أو يشتم أو كذا أو يؤخذ منه شيء إذا به يغضب ويحاول أن يأخذ حقه، يقول لك حقي أخذ حقي. وبعض الناس يعني عنده صبر عجيب في ذلك، يعني ممكن مثلا يجلس في المحاكم 10 سنين وعشرين سنة من أجل مثلا مسألة بسيطة لو تجاوز عنها لكان أولى لهم. وفي رسالة قيمة سبق أن شرحناها الحقيقة على اختصارها، لكنها ماتعة في هذا الباب، والحقيقة أنها بتنقل الإنسان من جو إلى جو، لأنه مهما تكلمنا عن خلق العفو والصبر والسماحة واللين، عند الواقع العملي يا إخواني قد نرصب فيه جميعا، لكن لما تتكلم عن هذا الخلق وهو الصبر عن من ظلمك مع الأئمة وفقه الأئمة وكلام الأئمة، تجد فعلا أن هؤلاء الناس كانوا يعيشون حياة لا نعيشها. رسالة مختصرة، وهي رسالة الصبر أو قاعدة في الصبر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قاعدة في الصبر هذه قاعدة مختصرة جدا، لكن الحقيقة مليئة بالضرر، وكيف أن شيخ الإسلام يصل إليك من خلال هذه الرسالة إلى أن أفضل ما تأخذ به حقك كاملا مغفورا الصبر. لكن من الذي يصدق هذا؟ يعني أوفر ما تأخذ به حقك الصبر. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات في هذا الباب كثيرة، لكن دائما فرقوا كما قلنا بين أمر الدنيا وأمر الإيه؟ وأمر الدين. أنا أصبر على الإبن الذي يصلي، أنا أصبر على ابنتي المتبرجة، أنا أصبر على زوجتي التي لا تصلي. لا، هنا لا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والإيه؟ والحجارة. عن عائشة رضي الله عنها، انظر بقى إلى خلق النبي في مسألة العفو والصبر الذي هو القدوة للعالمين في ذلك. قالت عائشة: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ وكأن هذا من المتقرر عندهم أن يوم أحد إيه؟ أشد يوم مر على الصحابة، من الأيام الشديدة جدا. طبعا يا إخواني كان الأمر يوم أحد أمرا عظيما جدا، وكاد المسلمون يحصدون جميعا، وكاد النبي يقتل، بل أشيع أنه صلى الله عليه وسلم قتل، أشيع، وتغيرت مجريات المعركة، وحوصر النبي والمسلمون إلى الجبل وكادوا يحصدون، وصار يلعب في ساحة المعركة المشركون وينادي أبو سفيان بأعلى صوته: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ يلعب في الساحة لوحده بعدما كان ماذا؟ بعدما كان مهزوم في أول مجريات المعركة، مهزوم، لكن لما خالف الرماة أمر رسول الله حصل ما إيه؟ حصل ما حصل، وتغيرت المجريات، وجرح النبي يومها، وشج رأسه، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، يعني أسنانه، يعني تعرض النبي صلى الله عليه وسلم يومها لبلاء. لولا حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يومها لكان الأمر على غير ما كان. فالمتقرر أن هذا اليوم إيه؟ كان يوم ابتلاء شديد. والصحابة الحقيقة نعم خالف بعضهم أمر الرواه، لكن تحمل هذه المخالفة الصحابة وأبلى منهم في هذه المعركة بلاء حسنا الكثير منهم، وسجلت وقائع هذه المعركة وقائع صدق من الصحابة رضوان الله عليهم. من هؤلاء طلحة ابن عبيد الله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له يومها، قال: هذا يوم كله لطلحة، هذا يوم كله. والله يا أخواني شوف، أنا قرأت وذكرت وقعت أحد، وخطبت في وقعة أحد، وذهبت إلى شهداء أحد، ورأيت هذا الجبل، جبل الرماة، كثيرا جدا. لكن منذ سنتين ذهبت إلى هذا المكان، وكان بعض إخواننا من غانا من المشرفين في مكاتب التوعية والإرشاد. المهم هذا الأخ مسؤول يعني تاريخيا بقى من الإخوة اللي هم مذكرين بقى الإيه الأماكن بالضبط، وهنا كان النبي ومن هنا جاء المشركين وهنا حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. طبعا صار الوقعة هذه الآن فيها طرق الآن رايح جاي وكذا، يعني تغيرت الأحوال قليلا. الحقيقة هذا الأخ جاء وشرح لي هذه الوقعة بنفس الأماكن وكذا، والله يا أخواني كأني أعيشها، سبحان الله. فعلا فعلا أزمة كانت شديدة، تتخيل مدى الصعوبة والشدة التي واجهها المسلمون يومها فعلا، يعني سبحان الله. لولا حفظ الله للصحابة في هذا اليوم، لهذا تقرر عند الصحابة شدة هذا اليوم. فقالت عائشة: يا رسول الله، شو بقى فقه الدردشة بقى عائشة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقه عائشة مع النبي. قالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من أحد؟ هل مر عليك يوم أشد من أحد؟ يبقى عائشة بتستفيد من النبي علميا، مش بقى النبي خلق من نور والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له مش عارف ظل والنبي، الخرافات هذه والمبالغات والتجاوزات في النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه إيه؟ إلها وربا من دون الله. قال لقد لقيت من قومك، يعني أنا لقيت كثير من قومك. فهذا يدل أخواني على أن أمر الدعوة أمر عظيم. اوعى إياك أن تظن أن أمر الدعوة سيبقي ثيابك كده أبيضا وتقيم فيها كذا، وبلا أصعب طريق، أصعب طريق وأشد طريق هو طريق الدعوة. ولهذا الله اصطفى له من يا أخوان. شوف إحنا الآن بنسمع إيه في القرآن، بتسمع إيه؟ بتسمع نبي جاء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أنا رسول من رب العالمين، إن رسول من رب العالمين، أهله ما شاء الله آمنا، ده رب العالمين سبحان الله. شوف إحنا قرأ علينا سورة الشعراء، وقائع وقائع سجال بين الأنبياء وبين قومهم. قضية موسى مع من؟ مع فرعون في مطلع سورة الشعراء، قضية قضية رب العالمين، ورايح وجاي وحرب وكذا حتى حصر فرعون موسى إلى البحر. قضية عاد هود، قضية صالح، قضية شعيب، دعوة صعبة 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 لو تتقي الله فيها. إنما ما شاء الله الإسلام محبة، اللي عايز الجمهور اللي عايزه ما يطلبه المستمعون، لا مش صعبة ولا حاجة، لكنها صعبة في الآخرة، ستكون صعبة في الآخرة، لأنك ستلوي أعناق النصوص وتوزع النصوص على حسب ما يريدون المستمعون. إيه اللي أنتوا عايزينه يا جماعة؟ أنتوا تبع مين؟ أنا تبعكم، تبعكم. ونطلع نتكلم الأمة مثلا في لحظة الأزمات، نقول والله أصله وفاصله وما طلعناش بحاجة، لا احنا عارفين نقول مين اللي غلطان ولا مين اللي وحش ولا مين اللي حلو ولا مين اللي معاه الدليل ولا مين اللي ضده الدليل ولا أي حاجة خالص. تسمع ساعة، تسمع ساعة ونص ولا تستفيد شيئا، والأمة غارقة. ليه؟ خشية أن ننحاز إلى طائفة، خشية أن يترجم لنا بأننا مع الجهة الفلانية ضد الجهة الفلانية. طيب إن كان هذا هو الحق فلا تبالي بمن خالفك، إن كان هذا هو الحق فلا تبالي بمن خالفك. فالدعوة صعبة، إن قمت بها حقا صعبة. يا أخي سبحان الله، ماذا قال موسى يا أخوان؟ موسى يقول رب إيه؟ إن أخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسان فأرسله معي ردا. يعني موسى عليه السلام من أولي العزم ويطلب المدد من الله في العون عشان الدعوة، يعني موسى من أولي العزم ومع ذلك يا رب أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. طب فين الدعية بقى الوحي مباشر؟ إني أخاف، ده الدعية لو رأى رؤيا الواتي يعني من بعيد مثلا 70 درجة أو بيقعد يأولها ويجيبها، أنا بتاعتي بتصبرني الحمد لله، هتعمل إيه؟ ما هو أي حاجة تعالى في أشياء يمكن الرؤية دي بتصبرني، يبقى إن زمانك أنت على حق، زمانك أنت مش عارف عن إيه إلى آخره. زي ابن باز رحمه الله تعالى خطب الجمعة في إيه؟ بس دي نقل عن آخر مش بتاع رؤى، يعني أخي بيذكر إن الجمعة القادمة هذه ابن باز هنا إن شاء الله بيخطب وبيقرأ، وجاء في صلاة العشاء وصلى العشاء بصورة يوسف. أخ أخبرني بها بعد الظهر اليوم. فطريق الدعوة طريق شاق وعر صعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. راح الطائف وراح كذا، لا أحد يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ويحمل هم الدعوة. قال فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، حديث في البخاري ومسلم انتبهوا. قال فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. هم الدعية يا إخوان، أخذ أحد ماله، أخرجه أحد من بيته، ذاك أمر يسير. هم الداعية انحراف الناس، بعد الناس عن الشريعة، وهو يحب أن يرجع الناس جميعا إلى الكتاب والسنة. قال فلم أستثق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب أو قرن المنازل اللي هو السير الصغير، السير الكبير اللي هو بيحرم الناس منه الآن، أهل نجد يحرمون من قرن الثعالب أو قرن المنازل، يعني من الطائف عندها حوالي 19 كيلو تقريبا أو 20 كيلو. لم يصطفق من الطائف وطردوه وتبعه الغلمان بالحصى وكذا فلم يستفق النبي صلى الله عليه وسلم إلا في قرن. تخيل هذا، تخيل أنت هذا. والله العظيم يا أخواني من الطائف للسيل الصغير للسيل الكبير الآن في وسط جبال أنت بالسيارة تخاف، بالسيارة تخاف. أنا ما أدري من كان يمشي في هذا الطريق من قبل، طريق ده كانت تمشي. أنت الآن بالسيارة وخائف لأن في أماكن مظلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أفاق إلى فين؟ إلى في قرن الثعالب. وبين الطائف وبين مكة حوالي 80 كيلو، يعني من مكة إلى الطائف وسط الجبال 80 كيلو، ومن الطائف لقرن الثعالب حوالي 20 كيلو، ومن قرن الثعالب ثاني المكة حوالي 80 كيلو. هذه رحلة يراها النبي صلى الله عليه وسلم يعرض دين على الناس. عرفتم يا إخواني كيف الدعوة صعبة وشاقة جدا، لكن لو أخذتها بحقها. ولهذا بعض الناس للأسف الشديد عنده برود. يعني ازاي؟ يعني ينفصل عن قضية الدعية. يعني ممكن يقول ايه هو يعني ان الدعاء دول ما ورمش شغلة، هما بيتضايقوا لي، هما زعلين لي، يعني ما حد خطبة، عايز خطبة زي زمان اللهم انسب عساكرنا وكل سنة وانت طيب وخلاص، ولا هو اللي بيجي بينام شوية بيعتبر انها فترة نوم ويروح وبس، وتراه نائما. فإما الخطيب بارد ليس متفاعل مع قضايا المسلمين ولا مع الدعوة وظيفة بيأديها، وإما مستمع بارد. ولو علم الخطيب والمستمع قضية الدين لما كان هذا عنده برود، وإنما كان هذا عنده قضية أعظم. هو لماذا خلقنا الله؟ نأكل نشرب. تم الكافر المشرك بيأكل ويشرب، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال فرفعت رأسي. شو بقى في وسط بقى النفسية هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الرحلة الطويلة وما وجد نفسه إلا فين؟ في قرن الثعالب. قال فرفعت رأسي وأنا مهوم على وجهي. قال فرفعت فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، إذا أنا بسحابة قد أضلتني. فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني. جبريل جاء الفرج بقى فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، أي من الصلف والقوة والعناد والإعراض. فناداني فقال وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الجبلين وخلاص. يبقى جات له إباه. لو عايز ندمر المؤسسات ندمر هذا، لو عاوز نمسح أي بدلة عسكرية نمسح، لو اللي انت عاوز. ودول ايه؟ وثنيون. دول ايه؟ عباد اصنام. دول ايه؟ برب العالمين. دول ايه؟ ليس فيهم واحد الموحد. طلباتك يا رسول الله. هذا جبريل وهذا ملك الجبال وهذا قوم مشركون. وإن شئت خلصت القضية من الآن، نطبق عليهم الأخشبين ويبقى الحمد لله ما عادش مشرك، ونبدأ بقى احنا نعبد ربنا ونروح الكعبة وتجاه المسألة وتتاس القضية. هذا موقف درس حياة حتى يعلم الناس مراد الدعية ايه، نهاية قصده ماذا. يبقى المسألة مش نجتهد فيها يا ترى هم مسلمين ولا مش مسلمين، الحكم غير منظور الله، كفر أكبر ولا كفر أصغر، ده هم بيعملوا ده هم بيصدوا عن شيء ده هم بيصدوا عن شيء، ده فيهم ده زمان فيهم نصران ده مش عارف ايه ده بتاعت الإنقاذ. لا ده مفيش اجتهاد خالص، المسألة ليس فيها اجتهاد، المسألة فيها يا اخوان نص واحد، نص واحد. ده مشرك، قد بيصلي ولا بيصوم ولا بيزك ولا بيحج ولا اخوك ولا ابن عمك ولا من عزبتك ولا اي حاجة، خلص عليه. فماذا قال النبي؟ يا سلام، رسالة الى اليك حسين والي. قال النبي بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لا، انا ما اريد ذلك، الذي اتمناه الذي ارجوه ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ماذا استفيد لو قتلهم الله؟ سيكون هناك شرك ثم شرك ثم شرك، ولكنني اريد ان يخرج الله من اصلابهم من يحمل هم الاسلام. فصبر النبي، فكان عاقبة الصبر ماذا؟ ان اخرج الله منهم من حمل هم الاسلام. ماذا لو اطبق ملك الجبال الاخشبين على امثال هؤلاء، على خالد، على عكرمة، على عمرو بن العاص، على معاوية، على ابو سفيان؟ من الذي حمل الاسلام للدنيا؟ انهم الذين لو اطبق ملك الجبال الاخشبين عليهم لقتلوا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعث هنا لإيه؟ ليدعو فرصة يحكم، يخلص على الطائف ويبقى حكم الطائف. لا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذبت قوم نوح المرسلين، قال لهم أخو نوح ألا تتقون إن لكم رسولا أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. كل نبي قال هذا أنت بتسمعه يا أهل، تسمع وفي النهاية إن في ذلك لآية. يا الله، يا لروعة القرآن يا أخوان، يا لروعة القرآن، يا ريت الناس تنتفع. ولا الكلام ده مش لنا، هذه السنة ليست لنا، هذا القرآن ليس لنا. والله العظيم يا أخواني ما أوضح القضية، القضية ما أوضحها، قضية الدعوة، قضية الدعوة، حرب إيه ومع مين وإزاي وفين وكذا. هؤلاء هم بقى ملك الجبال، يعني تخيل مثلا إذا نزل ملك الجبال على طائفة الآن، ها ماذا كانوا سيصنعون؟ ما إيه رأيكم؟ نخسف؟ نطهر؟ نطهر؟ طهر يا عم ولا يهمك، اخسف اخسف، غير، بدل، مش عايزين نشوف. وهم قوم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون. ثم ماذا أنتم تطالبون؟ يا ليتكم تطالبون بتوحيد النبي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بشرعية، شرعية الديمقراطية. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا ويقول يحب ويرضى، وأن يرزقنا ليكم فهم السنة والعمل بها، إن وليد ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.